أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المورد الثاني الذي ذكره المحقق العراقي في مقام إثبات أن مستند الأصحاب في التطبيقات لقاعدة لا ضرر ليس هو قاعدة لا ضرر، وإنما هم يستدلون إلى قواعد وأصول أخرى، وإنما يذكرون هذه القاعدة لغرض الاستئناس فقط. المورد الثاني خيار الغبن، وكذا خيار تبعض الصفقة ونحو ذلك من الخيارات التي استند الأصحاب في إثباتها إلى قاعدة لا ضرر. يقول مدرك هذه الخيارات هو شيء آخر غير القاعدة، من قبيل التسالم على أن المغبون له شنو؟ له خيار الغبن، وأن من تتبعض عليه الصفقة له خيار تبعض الصفقة. والسر في هذا هو أن تبعض الصفقة، سافي خيار تبعض الصفقة، ويذكر هذا كمثال، أن تبعض الصفقة على المشتري ليس فيه ضرر مالي حتى يكون المدرك هو شنو؟ قاعدة لا ضرر، ما في ضرر مالي، ليس فيه ضرر مالي عليه، غاية الأمر انتفاء الغرض. وغرض من حينما أقدم على شراء هذا المجموع، غرضه هو أن يستفيد من المجموع، هذا الغرض انتفى، غاية الأمر هو تخلف الغرض، لكن ليس هناك ضرر مالي بالنسبة له ونقص في المال، ما نقص ماله، غاية الأمر انتفاء الغرض. والداعي إذا كان الداعي والغرض طبعا متعلق شنو؟ بالمجموع الصفقة لا في الواحد. ومن الواضح أن تخلف الغرض والداعي أمر شائع، ولا يجب الخيار، يجب الخيار تخلف الغرض وتخلف ماذا؟ تخلف الداعي. إذا ماكو ضرر في خيار تبعض الصفقة، فهم أثبتوا خيار تبعض الصفقة واستندوا إلى لا قاعدة لا ضرر، بينما لابد أن يكون المدرك لخيار تبعض الصفقة هو شيء آخر غير القاعدة من قبيل التسالم. مضافا يقول إلى أنه لو فرضنا أن مدركهم هو قاعدة لا ضرر، فغاية ما تقتضيه قاعدة لا ضرر هو نفي اللزوم، حيث أن اللزوم هو الذي ينشأ منه شنو؟ الضرر. إذا سلمنا وجود ضرر، لزوم المعاملة التي فيها تبع الصفقة أو المعاملة الغبنية هذا فيه ضرر فينفي اللزوم، لكن هم يقول ما اكتفوا بنفي اللزوم وإنما أثبتوا ماذا؟ أثبتوا الخيار للمشتري الذي يكون خيارهم يكون يترتب لآثار، من جملة الآثار هو أنه يكون قابلا للإسقاط، خيار إذا ثبت له الخيار يكون هذا الخيار قابل للإسقاط وقابل للإرث، ينتقل إرثاً إذا ثبت هذا الخيار. يقول هذه الأشياء للخيار ما تقدر تثبتها قاعدة شنو؟ قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر تنفي اللزوم، أما أنه يثبت الخيار بهذه الخصوصيات بهذه الحيثيات أن يكون خيارا قابلا للإسقاط و وخيارا قابلا للانتقال بالإرث، هذا تعجز قاعدة لا ضر قاعدة لا ضرر عن إثباته، فلا بد أن يكون المسلم هو شيء آخر. ومن الواضح أن هذه الأمور مقصود هذه الأمور جميع نهاية أنه قابل للإسقاط وقابل للإرث، لا يمكن استفادتها من قاعدة لا ضرر إذا كانت هي المدرك لهذا الحكم في هذا المورد. هذا المورد السيد الشهيد أيضا علق عليه ولاحظ عليه أولا ما تقدم من أن الضرر لا داعي لتقييد أنفسنا بأن الضرر هو عبارة عن النقص المالي أو النقص في النفس، هكذا مطلق الضرر، مطلق الضرر هو الضرر المنفي في ماذا؟ في قاعدة لا ضرر، يعني الضرر حسب ما قال الأعم من الضرر المالي. والضرر شنو؟ الضرر العقلائي الذي هو باعتبار العقلاء وبنظر العقلاء يكون شنو؟ ضررا. العرف يقول هذا ضرر وإن لم يكن نقصا في المال ولا نقصا في شنو؟ في البدن، لكنه يعتبر عرفا ضرر مالي، وعند العقلاء يعتبر ضررا، وعند العقلاء أيضا يعتبر ضررا. وهذا هو اللي ذكر بأنه هذا الضرر العقلائي يثبت في طول الارتكاز العقلائي الذي يعطي حقا علما لهذا الشخص، فسلب هذا الحق عنه يعتبر ضرر، حقيقة يعتبر ضرر، لكنه هذا ضرر حقيقي في طول شنو؟ في طول العناية كما سماه. مرة الضرر يكون ضرر حقيقي لا في طول العناية في حد نفسه كقطع اليد مثلا، مرة الضرر يكون في طول شنو؟ في طول عناية والارتكاز، الارتكاز على أن هذا له خيار تبعض الصفقة، سلب هذا الخيار عنه يعتبر ضررا. فثبوت هذا الحق والضرر بسلبه هذا متفرع لمن؟ على ارتكاز ثبوت هذا الحق لهذا المشتري فيكون ضررا. ليش ما نقول مو ضرر؟ هو ضرر. فإن المراد بالضرر مطلق الضرر الأعم من الضرر المالي والضرر العقلائي الثابت في طول الارتكاز العقلائي الحاكم بثبوت حق الخيار في هذه الموارد، فيكون حينئذ سلب هذا الحق عنه ومنعه من هذا الحق يكون ضررا عليه، فحينئذ يثبت الخيار بالقاعدة، يثبت الخيار بالقاعدة لأنه ضرر. وهذا أول ما قال بأنه هذا أصلا مو ضرر، فما يمكن تطبيق القاعدة عليه، هذا الجواب الأول، يقول لا هذا ضرر فيمكن تطبيق القاعدة عليه لإثبات الخيار. بل إذا قلنا بأن الضرر في القاعدة يختص بالضرر المالي، هذا كلام صحيح وجيه، لأنه هنا في محل الكلام ليس هناك ضرر شنو؟ ما ضرر مالي، وإنما كما قال أكو تخلف في الداء وتخلف في الغرض فقط. لكن الصحيح هو أن المراد بالضرر هو مطلق الضرر، ما يصدق عليه الضرر حقيقة ولا يصدق عليه الضرر حقيقة، وإن كان في طول شنو؟ في طول العناية. الجواب الثاني أن هذه الأمور المذكورة للخيار اللي هي مسألة السقوط بالإسقاط، يسقط بالإسقاط، ومسألة الإرث، هذه الخصوصيات للخيار، هذه يمكن إثباتها بطريق آخر، ولا يمنع ذلك من افتراض استنادهم لإثبات أصل الخيار لا قاعدة لا ضرر. صحيح نسلم مثلا أن قاعدة لا ضرر لا تثبت في هذه الخصوصيات فتثبت بطريق آخر، لكن أصل الخيار ثبوت أصل الخيار لا مانع من أن نقول أنهم استندوا في إثبات أصل الخيار علما لا قاعدة لا ظاهر. مثلا السقوط بالإسقاط يمكن إثباته، يقول باعتبار أن رضا المشتري بالإسقاط، السقوط بالإسقاط يعني هو بالمعاملة يقول لا أنا أشترط عليك أن تسقط حق شنو؟ حق الخيار، حق خيار تبع الصفقة أسقطه، فالمشتري شنو؟ يسقط حق الخيار، فالمشتري يرضى بإسقاط حق الخيار، هذا رضا المشتري بإسقاط حق الخيار، هذا يعني رضاه بلزوم المعاملة، أنه يرضى بلزوم المعاملة، المعاملة لازم تكون أسقط حق الخيار، برضاه أسقط حق الخيار. فمعنى ذلك أنه يرضى بلزوم المعاملة، وهذا معنى أنه هو مقدم على الضرر، هو مقدم على الضرر. إذا ترتب على اللزوم الضرر، وسيأتي أن القاعدة قاعدة لا ضرر لا ترفع الضرر الذي يقدم عليه المكلف، لا ترفع الضرر الذي يقدم عليه المكلف المشتري في المقام، فلا يكون الالتزام بالسقوط دليلا على عدم استنادهم إلى القاعدة لإثبات شنو؟ لإثبات خيار. وإنما هذا باعتبار أنه هو أقدم على شنو؟ أقدم على الضرر، والقاعدة لا تجري في حقه. لكن هذا ما يعني أن القاعدة لا يمكن الاستناد إليها لإثبات أصل خيار، لكن السقوط بالإسقاط يثبت بهذا بأنه هو أقدم علامة على الضرر. وأما الإرث فيكفي في إثباته دعوى أن دليل الإرث يشمل كل ما تركه الميت من مال من مال، ويدعى بأن الخيار خيار تبعض الصفقة، خيار الغبن في المعاملة بعد موت المشتري، أن هذا الخيار يكون قابلا للإسقاط. هذا الخيار إذا كان قابل للإسقاط يمكن أن يبذل المال بأزائه فيكون مالا، ودليل الإرث يقول بأنه كل ما تركه الميت من مال ينتقل شنو؟ إلى الورثة. يمكن أن يبذل المال بأجزائه فيعد مالا، فحينئذ يشمله دليل الإرث. على كل حال الفكرة هي هذه، بأنه لا مانع من الالتزام بهذه الأمور والاستدلال عليها بدليل آخر، هذه الأدلة وغيرها، لكن هذا لا ينفي أن الاستدلال على أصل الخيار كان بقاعدة شنو؟ قاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر تنفي اللزوم فيثبت شنو؟ يثبت الخيار. المورد الثالث اللي ذكر المحقق العراقي هو مسألة امتناع الزوج من الإنفاق على زوجته، حيث حكم الفقهاء في هذه المسألة حكم معروف بأن للحاكم أن شنو؟ يطلقها إذا ثبت امتناع الزوج عن الإنفاق، إذا ثبت فالحاكم حينئذ تقدم أمرها للحاكم الشرعي، ومن حق الحاكم أن يطلق هذه المرأة بالشروط المذكورة في محلها، ولما له يعني ضلالة دفعا للضرر، قال دفعا للضرر الذي يتوجه على المرأة من جهة عدم الإنفاق عليها، دفعا للضرر. هذا المورد الثالث سيأتي الحديث عنه مفصلا في التنبيه في باب هذا، سيأتي الحديث عنه فلن نتطرق إليه. المورد الرابع وهو أيضا مما سيأتي الحديث عنه مفصلا اللي ذكر المحرر العراقي، المورد الرابع هو مسألة تعارض الضررين، تعارض الضررين، هذا سيأتي الحديث عنه في تنبيه خاص مفصلا، عندما يتعارض الضرران ماذا نفعل. التنبيه الخامس، انتهينا من التنبيه الرابع، التنبيه الخامس من تنبيهات قاعدة لا ضرر، وهذا تنبيه مهم جدا، وهو في شمول قاعدة لا ضرر للأضرار الاعتبارية. أضرار الاعتبارية، يعني مو قطع يد ونقص في العضو أو نقص في المال، لا، أضرار اعتبارية. هذا بحث. البحث الآخر في شمول قاعدة لا ضرر للأضرار الاعتبارية المتجددة بعد زمان المعصوم، من قبل حق التأليف وحق كذا وحق كذا، هاي الأضرار الاعتبارية المتجددة بعد زمان شنو معصوم. قاعدة لا ضرر هل تشمل هذه الأضرار الاعتبارية أولا أو تختص بالأضرار شنو خلينا نسميها الحقيقية، وإن كان هو تقدم سابقا أن هذا الضرر أيضا حقيقي، لكن في طول شنو في طول الاعتبار. لا، الأضرار الاعتبارية اللي هي مو من قبيل قطع اليد ونقص المال، هذا أول بحث. البحث الثاني أنه لو سلمنا ذلك، لو تم ذلك شمول الحديث للأضرار الاعتبارية، فهل هي تختص بالأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان المعصوم أو تشمل الأضرار الاعتبارية المتجددة بعد زمانه؟ هذا التنبيه معقول لهذا. تقدم سابقا في كلام السيد الشهيد قدس الله نفسه أن الأضرار الاعتبارية اللي هي في طول ثبوت الارتكاز العقلائي، قال هذا يعتبر يسمى ضرر حقيقة، مو أنه ضرر مجازي، لا، حقيقة هو ضرر. غاية الأمر أنه في طول العناية، في طول الارتكاز، يعني بعد ثبوت الارتكاز العقلائي على أن هذا له حق الخيار مثلا، أو له حق الشفعة في باب الشفعة، وش طبقه ارتكازا، هذا له حق الشفعة، فيكون سلب هذا الحق منه ومنعه من هذا الحق ضررا حقيقة، حقيقة يكون ضررا، لكن هذا حقيقة يكون ضرر في طول العناية، بخلاف ماذا؟ بخلاف ما يسمى بالضرر الحقيقي اللي هو من قبيل قطع اليد، الذي هو ليس في طول شنو عناية، وليس في طول اعتبار، وجود اعتبار أو لم يوجد اعتبار هو ضرر، لكن هذا لا، في طول الاعتبار هو يكون ضررا حقيقة. مثل هذه الأضرار التي تكون أضرار حقيقية لكن في طول الاعتبار، يعني لا ينبغي الشك فيما لا في شمول الحديث لها، أن الحديث يشملها. لأن سلب هذا الحق بعد فرض ثبوته بحسب الارتكاز العقلائي، سلب هذا الحق يعتبر ضررا حقيقة، فإذا اعتبر ضررا حقيقة هنا يشمله الحديث، تشمله القاعدة التي تدل على نفي الضرر والضرار. تقدم سابقا أيضا بأن عنوان الضرر كسائر العناوين، كما يشمل الوجود الحقيقي الأولي للشيء، كذلك يشمل الوجود الحقيقي الذي يكون في طول الاعتبار، ضرر حقيقة ضرر، يشمل كل منهم، وإذا كان يشمل كل منهم الحديث وارد به شنو ضرر، وهذا الضرر الوارد في الحديث كما يشمل الضرر الحقيقي الأولي اللي هو مثل قطع اليد، كذلك يشمل ماذا؟ هذا الضرر اللي هو يتمثل مثلا في سلبي حق ثابت للإنسان ولو بحسب شنو ارتكازات العقلائية والعرفية، فسلب هذا الحق منه يعتبر ضررا حقيقة، فيشمله الحديث. وسبق أنه طبق السيد الشهيد دائماً على مسألة القيام للتعظيم، تعظيم كعنوان من قبيل الضرب في مع الكلام، التعظيم كعنوان هذا إلى فرد حقيقي اللي هو يتمثل شنو بالسجود، يتمثل بالسجود، هذا تعظيم حقيقة مو في طول اعتبار، لكن التعظيم بالقيام هذا في طول الاعتبار، في مجتمع يعتبر أن القيام تعظيم فيكون حقيقة تعظيم، لكن في مجتمع آخر لا يعتبر القيام تعظيم لا يكون تعظيم، فهو في طول الاعتبار في طول العناية الحرفية، لكنه بعد بذل هذه العناية يكون قياما يكون تعظيما حقيقة، طبق على هذا هنا مطبق على من؟ على الله كعنوان. إذن هذه أضرار حقيقية كقطع اليد ونقص المال، كل منهم أضرار حقيقية، لكن تتميز عنها شنو؟ في أن هذه في طول الاعتبار والارتكاز، بينما تلك ليست في طول الاعتبار أو الارتكاز، ذاك ضرر على كل حال، وجد معتبر أو لم يوجد معتبر، هناك ارتكاز أو ماكو ارتكاز، لكن هذه في طول ماذا؟ في طول الارتكاز والاعتبار. وعلى كل حال فهذه الأضرار يشملها الحديث، ويمكن نفيها بماذا؟ بحديث لا ضرر، ما كان من هذا القبيل، من قبيل مثلا حق الشفعة، إذا قلنا بأنه هذا الحق ثابت بحسب المرتكزات العرفية، حق شنو طبقنا في مثل لا في مثل منع فضل الماء طبق هناك، أما إذا قلنا بأنه هذا حق ثابت ماذا بحسب المرتكزات العرفية، أو الحق هنا في محل كلامنا اللي هو شنو حق حق الخيار في محل كلامنا، خيار تبع على الصدقة، خيار الغابن، هذا حق ثابت بحسب المرتكزات العرفية، فسلبه يعتبر ضررا، سلبه يعتبر ضررا. على كل حال من ناحية النية يمكن إثبات شمول الحديث للأضرار الاعتبارية من هذا القبيل، من هذا القبيل، إما بالإطلاق اللفظي وإما بالإطلاق المقامي، تخريج فني. إطلاق اللفظي واضح، نجي إلى كلمة ضرر في القاعدة، لا ضرر أي ضرر، نقول أن هذا ضرر، مفهوم الضرر له فردان حقيقيان، أحدهما ما يكون من قبيل قطع اليد، والآخر ما يكون مثلا من قبيل خيار الشفعة، هذا ثابت في طول الارتكاز لك ما ثابت في طول الارتكاز، لكن كل منهما شنو ضرر، فبعد فرض صدق الضرر حقيقة على ماذا؟ على الثاني يمكن التمسك بإطلاق لفظ الضرر في القاعدة لإثبات شمول القاعدة علما لمثل هذا الضرر، التمسك بالإطلاق اللفظي، هذا التمسك بإطلاق لفظ الضرر في القاعدة، لأن الضرر لم يقيد بأن يكون ضرر من قبيل قطع اليد مطلق الضرر، وهذا ضرر فيشمله الحديث، التمسك بالإطلاق اللفظي. يعني الشارع من يتكلم ويا العرف العام يقول ضرر، لا ضرر ولا ضرار، يخاطب العرف العام، فالعرف ما يفهمه العرف من الضرر هو اللي يكون منفي في الحديث، والعرف يرى أن هذا ضرر، العرف يرى أن هذا ضرر، ولا فرق في ضرريته بينه وبين شنو؟ وبين قطع اليد أو سلب المال. إطلاق المقام لا يختلف، إطلاق المقام يراد به في المقام يعني إطلاق المقام تصويره في المقام يبتني على افتراض أن الضرر في الحديث لا يراد به الضرر العرفي، لا يراد به الضرر العرفي. في السابق إن نقول لا، أن الضرر أعم من الضرر الحقيقي والضرر العرفي خلينا نسميه. هذا لا يقول لا، سلمنا أنه لا يراد به الضرر شنو الحقيقي اللي هو من قبيل قطع اليد وأمثاله، لا يراد به الضرر العرفي، لكن يراد به ما هو ضرر بنظر الشارع. لا ضرر يعني لا ضرر بنظر الشارع، بنظر الشارع كل ما يكون ضرر بنظر الشارع هذا ينفى، هذا يشمله الحديث. كل ما يكون ضرر بنظر الشارع، إذا قلنا بهذا حينئذ يجي دور الإطلاق من إطلاق المقام، بأن يقال بأننا لا نعلم ما هو الضرر عند الشارع. هل الضرر عند الشارع يختص بخصوص الضرر الحقيقي الأول خلينا نسميه اللي من قبل قطع اليد، أو لا أنه يشمل شنو هذا الضرر الذي هو في طول الاعتبار؟ من يدري الضرر بنظر الشارع ما هو لا نعلم به، هو الضرر في الحديث يراد به ما هو شنو ما هو عند الشارع. الضرر عند الشارع من فيه لا ضرر بنظر الشارع ولا ضرر، لكن لا نعلم ما هو مراد الشارع ونظر الشارع، ويدور الأمر بين أن يختص بالضرر الأول الحقيقي أو لا يشمل الضرر الارتكاز الاعتباري هذا الثاني. هنا أكو قاعدة يطبقوها في كثير من الأدلة، أنه الكلام الوارد في كلام الشارع إذا شككنا أنه ماذا يريد به، ما هو المراد من هذا من هذا اللفظ في الدليل الشرعي، ما هو مراد الشارع من هذا الكلام؟ شنو الشارع؟ أفرض استعمل كلمة الوطن، ما أدري شنو مقصودة من الوطن. أشك كثير من الموارد يكون هناك شك في تشخيص وتحديد مراد الشارع من الكلام الذي يستعمله من الألفاظ التي يستعملها. هاي قاعدة تمسكون بها دائما، وهي أنه هذا الترديد وعدم معرفة نظر الشارع في المراد من هذه الكلمة عندما لا يكون الشارع في مقام البيان، هاي واحد لا كان في مقام البيان كما هو المفروض، ولم يحدد ما هو مراده، لم يبين أنه ما هو مرادي من هذه الكلمة، هذا حينئذ يفهم من ذلك أن الشارع أوكل الأمر إلى العرف في فهم المراد من هذا من هذا الكلام، معناه أوكله إلى العرف، الشارع أوكله إلى العرف، فيكون العرف هو ماذا هو المعيار في فهم ما المراد من هذا اللفظ. فإذا العرف قال بأن الضرر الوارد في القاعدة هو كما يشمل الضرر الحقيقي الأولي كذلك يشمل الضرر الحقيقي الثاني خلينا نسميه، فحينئذ يشمله الدليل. هذا ليس تمسكا بإطلاق لفظ الضرر حتى يكون إطلاق لفظي، مو إطلاق لفظي هذا، لأن الضرر كما قلنا لا يراد به الضرر العرفي، وإنما يراد به الضرر عند الشارع، الضرر بحسب نظر الشارع، فماكو إطلاق لفظي في الدليل، لكن أكو إطلاق مقامي في هذا البيان، بأن ما يكون مرادا للشارع إذا لم يحدد الشارع ما هو مراده في هذا الكلام، هو الشارع ما حدد، وهو في مقام البيان، هو في مقام البيان قاعد يفهم القضية. وسكت ولم يحدد مراده، هذا معناه أنه أوكله علما إلى العرف، وهذه قاعدة طبقت في كثير من الموارد في المجال الفقهي في مجال الاستنباط. هذا الطريق الآخر لإثبات ماذا؟ لإثبات شمول القاعدة لهذا النحو من الأضرار. القوم. بعد ذلك يقع الكلام في الثاني في الفرع الثاني، وهو شنو؟ وهو أن هذا الشمول هل يختص بهذه الأضرار الحقيقية الاعتبارية أو الارتكازية نسميها الموجودة في زمان المعصوم، أو لا يشمل حتى ما تجدد منها بعد زمان المعصوم. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.